هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجددا من فلسطين اليوم. بين تصاعد حدة الميدان وغياب أفق المسار التفاوضي، تبدو المنطقة أمام مشهد شديد التعقيد، تتشابك فيه الأبعاد العسكرية مع الحسابات السياسية والرسائل الإقليمية والدولية. ومع استمرار التصعيد تتزايد التحذيرات من انفجار واسع قد يفرض واقعا جديدا تتجاوز تداعياته حدود ساحات الاشتباك الحالي. على أرضية هذه المعطيات محورنا في لقائنا هذا: المنطقة ودبلوماسية الميدان. ما الذي يكشفه التصعيد عن طبيعة التفاوض بين واشنطن وطهران؟ هذا في مستجدات معادلة المقاومة الإسلامية في لبنان. وهل ترسم المقاومة موقع غزة في المرحلة المقبلة من الصراع؟ هذه هي التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامجنا فلسطين اليوم. أحبتنا الأفاضل، وأيضا نستضيف إلى جانب ما عددناه لحضراتكم داخل الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن. تحياتي لكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج. نبدأ من الملف الفلسطيني، حيث لم يعد رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يخفي انحيازه لمطالب الاحتلال التي تشكل عقبة أمام أي مسار تفاوضي من شأنه تجنيب قطاع غزة وعودة الحرب طبعا بصورتها الواسعة. فقد ربط ميلادينوف مشاركته في اجتماعات القاهرة المرتقبة بتحقيق تقدم في ملف نزع سلاح المقاومة، وهو الشرط الذي تضعه تل أبيب مدخلا لأي خطوة سياسية أو تفاوضية لاحقة. وتأتي هذه المواقف أحبتنا الكرام بعد اتهام حركة حماس بتعطيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، استعرض فيها مبادرته المؤلفة من 15 بندا لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. في المقابل تستعد الفصائل الفلسطينية للقاء الوسطاء في القاهرة حاملة مقترحات جديدة لمعالجة القضايا العالقة وفي مقدمتها سلاح المقاومة، فيما كثفت حماس اتصالاتها مع الوسطاء في مصر وتركيا سعيا إلى دفع المفاوضات قدما. ميدانيا مستمعين الأفاضل، كشفت صحيفة يدعوت حارونوت العبرية عن جدل داخل المؤسسة الأمنية للاحتلال بشأن توقيت إطلاق عملية عسكرية واسعة تهدف إلى نزع سلاح حماس والسيطرة على ما تبقى من القطاع. ورغم تأجيل العودة إلى القتال الشامل بسبب أولويات الجبهات الأخرى، تتواصل سياسة الضغط الميداني عبر الاغتيالات والتصعيد العسكري المتدرج. عن آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
مسلسل الغارات الإسرائيلية بعيدا عن الخط الأصفر لا تزال مستمرة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مواطنا في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاده ونقل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح. في مدينة غزة في ساعات الليل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة ما أدى لإصابة 10 مواطنين فلسطينيين، هذا خيم الشاطئ البعيد تماما عن الخط الأصفر، وهذه الغارة جاءت استكمال لسلسلة من الغارات الجوية التي وقعت في خان يونس ودير البلح وغيرها من المناطق وأسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى. واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ينشر طائرات الاستطلاع في أجواء القطاع وهي تحلق فوق رؤوسنا يحاول اصطياد عدد كبير من رجال المقاومة الفلسطينية، تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة في معظم شوارع قطاع غزة. في ظل هذه العمليات أيضا تتواصل عمليات التدمير الممنهج وراء الخط الأصفر. شرق خان يونس 8 عمليات تفجير لمربعات سكنية جرت طوال ساعات الليل ودوت الانفجارات ناجمة عن تفجير أعداد كبيرة من منازل المواطنين الفلسطينيين، وهو أمر متكرر لليوم الرابع على التوالي. كل ليلة هناك عدد كبير من عمليات التفجير التي تكررت شرق مدينة غزة وتكررت في جباليا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يدمر كل معالم الحياة في وراء الخط الأصفر وجعلها منطقة أمنية تابعة له وللميليشيات العميلة التي تتعامل معه. عمليا لا يوجد سكان في المناطق التي تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهي تزيد عن 60% من مساحة القطاع، وهناك تهديد أكبر باحتلال مساحات إضافية في قطاع غزة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية من قطاع غزة. مستمعينا الأكارم استمعنا إليها، ولنتوقف عند المزيد من التطورات في الشأن الفلسطيني مع استضافتنا لضيفنا الكريم الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لك أستاذ حسن.
يا هلا بكم.
طبعا دعني أبدأ من ما دلالات ربط مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف، ما ربط طبعا هذا الرئيس مشاركته في اجتماعات القاهرة بإحراز تقدم في ملف نزع سلاح المقاومة؟ إلى أي مدى يمكن يعكس هذا الموقف توجه دولي جديد يتبنى شروط الاحتلال كأساس لأي تسوية أو أي اتفاق في قطاع غزة؟
نعم، هناك اجتماع ما بين الفصائل بالإضافة إلى الوسطاء في القاهرة، ومن الممكن حضور من جانب الكيان الصهيوني. مسألة ربط ميلادينوف رئيس مجلس السلام العالمي لمشاركته في الاجتماع، يعني هو يقول انه سيجتمع ام لا سيحضر او لا يحضر، مركزا على قضية سلاح المقاومة. مسألة طرحه لسلاح المقاومة كانت في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، وحمل المقاومة الفلسطينية عقبة الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. والمعروف تماما أن مجلس السلام العالمي تم تأسيسه بقرار من جانب الولايات المتحدة من جانب شخص الرئيس دونالد ترامب، وما دام العنوان أن الأمريكي هو الراعي، فمسألة ميلادينوف وقضية حضوره من عدمه على مستوى اجتماع القاهرة معروفة تماما. فالمجلس الأمريكي سيريد، أو التوجه الأمريكي ككل يريد وضع حد لموقع المقاومة في معادلة الإقليم، وغزة جزء من هذه المعادلة. إذن الفصائل الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة جزء من هذه المعادلة، وما يسعى إليه مجلس السلام بشخص نيكولاي ميلادينوف إلى نزع هذا السلاح يأتي بطريقة متماهية جدا مع مطالب كيان الاحتلال. هل هناك توجه دولي بهذا الصدد؟ هذا المرحلة الثانية أو الجزء الثاني من السؤال. المجلس يعني المؤسسات الدولية حيدت تماما عن مسألة قطاع غزة بضغط أمريكي، وهذا واضح جدا. عندما تؤسس الإدارة الأمريكية مجلس السلام العالمي سبق وذكرت أنها تريد إبعاد سلاح المقاومة أو موقع المقاومة من معادلة الإقليم ككل. ومسألة أنه هل بقي شيء المؤسسات الدولية على أرضية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، الإدارة الأمريكية أقصت تماما المجالس الدولية عن مسألة القطاع وتريد أن تتجه بكل وضوح وبكل وقاحة إلى عملية إفراغ القطاع من أهله وإبعاد موقع المقاومة على يعني من معادلة الإقليم ككل. هذا هو الأساس. المجالس المحافل الدولية مغيبة تماما عن مسألة قطاع غزة. ضغط أمريكي يمارس رئيس مجلس السلام العالمي نيكولاي ميلادينوف على قوى المقاومة، ويستخدم اليوم ورقة حضوره لاجتماعات القاهرة التي تسعى للانتقال للمرحلة الثانية من وقف اطلاق النار، يعني يشترط حضوره من عدمه على أرضية نزع سلاح المقاومة.
هنا وفي ظل هذا التمسك الموجود بملف سلاح المقاومة كشرط مسبق لأي تقدم تفاوضي، ما الخيارات المتاحة أمام الفصائل الفلسطينية؟ هل يمكن التوصل إلى صيغة وسطية لربما تتيح استمرار المفاوضات من دون المساس بالثوابت التي تعلنها قوى المقاومة؟
يعني كان هناك حراك ورسائل من قبل الوسطاء لحركة حماس بهذا الصدد، أنه نزع سلاح المقاومة على أرضية دخول لجنة إعادة إعمار القطاع التكنوقراط إلى القطاع، ولكن ما زال العدو يرفض دخول هذه اللجنة، وقوى المقاومة ربطت مسألة سلاحها بقرار بأن هذا القرار قرار فلسطيني سيتم معالجته مع لجنة إعادة إعمار القطاع التي تعمل على إعادة إعمار القطاع ويمنع دخولها من القطاع، ونرى أن منع الاحتلال لدخولها إلى القطاع يعني تماما أن الاحتلال يسعى إلى إبعاد الطابع الفلسطيني عن قطاع غزة تماما من خلال إعادة تلويحه بورقة تهجير لأهالي القطاع، بالإضافة إلى إبعاد هذه اللجنة عن القطاع. لا يريد أن يرى اليوم التالي يوما فلسطينيا في القطاع، بل يريد حسم الموضوع تماما من خلال تصعيد عدوانه على القطاع ووضع القطاع تحت سيطرة الاحتلال تماما. وهذا ما عبر عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن عملية توسيع رقعة الاحتلال من 60% إلى 70% جارية اليوم، والعدو يستهدف أهلنا في شرق قطاع غزة لإبعادهم إلى غرب القطاع، ويعاد التلويح مجددا بعملية يعاد التلويح مجددا بورقة تهجير أهلنا من القطاع.
نعم، وكيف يمكن قراءة الحراك الدبلوماسي الذي تقوده حماس مع الوسطاء لا سيما في مصر وتركيا؟ ما فرص نجاح هذه الجهود في كسر الجمود القائم وإعادة إطلاق مسار تفاوضي قادر على منع عودة الحرب الشاملة إلى قطاع؟
نعم، هناك حراك دبلوماسي تخوضه حماس مع الفرقاء، مع قطر، مع مصر، مع تركيا، بصدد يعني رأب الصدع أو إبعاد شبح العدوان عن قطاع غزة. إلا أن الأمور كما سبق وذكرت أنه الورقة على صعيد القطاع متقاسمة ما بين هي مقاسمة ما بين الاحتلال ومجلس السلام الدولي. مجلس السلام الدولي يتماهى مع الاحتلال بشأن سلاح المقاومة في قطاع غزة، وأيضا يمنع دخول المساعدات إلى القطاع، وميلادينوف يتهم المقاومة وسلاحها بأن العقبة الأساس للانطلاق للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. عملية تمويه مشتركة ما بين مجلس السلام والاحتلال، يعني تحاول حركة حماس إبعاد شبح هذا يعني الثنائي عن القطاع، ولكن جهود يعني تريد دفع دبلوماسي من قبل الوسطاء بصدد حماس وبصدد قوى المقاومة. إلا أن الوجهة الأساسية وكما أعتقد تماما بأن الوسطاء مرروا من خلال رسائلهم إلى حركة حماس بأنه سلاح المقاومة موضع تساؤل على مستوى مجلس السلام والإدارة الأمريكية، والمفروض وضع حد لهذا التساؤل أو وضع إجابة على هذا التساؤل، يعني مما يعني تماما أن الوسطراء غير قادرون على حسم مسألة قطاع غزة. والعنوان الأساس الذي يطمح إليه الفلسطينيون بأن اليوم التالي في قطاع غزة يوم فلسطيني.
نعم، وفي السؤال الأخير، يعني ما الذي يكشفه الجدل داخل المؤسسة الأمنية في كيان الاحتلال؟ لازلنا نرى ذلك، يعني حول توقيت العملية العسكرية الواسعة في غزة، هل يعكس ذلك وجود تباين في تقدير الموقف بين المستويين السياسي والعسكري، أم أنه جزء من الاستراتيجية في الضغط التي تهدف إلى انتزاع تنازلات تفاوضية؟
نعم، هناك يعني في مسعى بالاتجاه اتجاه انتزاع تنازلات تفاوضية من المقاومة الفلسطينية، إلا أن المعطيات الأخيرة على مستوى الإقليم يعني تغيرت تماما. البارحة كنا أمام خطوة إيرانية بصدد جبهة جنوب لبنان، ضغطت إيران بهذا الاتجاه ورفعت من لهجة تصعيدها بشأن المعارك التي تخاض على مستوى الجبهة اللبنانية، بأنه إذا الاحتلال اتجه إلى استهداف الضاحية سيتم استهداف شمال مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، وأزعن الأمريكي للضغط الإيراني، مما وضع حد وكبح جماح العدو الصهيوني باتجاه استهداف الضاحية أو استهداف بيروت. يضاف إلى ذلك ما أعلنه مسؤول قوة القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاني، بأن محور المقاومة ومحور واحد من لبنان إلى غزة، وحددها بالتحديد غزة، مما يعني أننا أمام متغيرات تعيد تفعيل محور المقاومة على صعيد الإقليم ككل. وهنا المسألة يعني الجدل السياسي مما يخاف الاحتلال، مسألة أن تتحرك إيران بهذا الاتجاه، يعني كان هناك تصعيد بهذا الاتجاه أنه حملة أمنية على أو حملة عسكرية على صعيد القطاع، بالإضافة إلى العدوان بالطبع بالإضافة إلى العدوان الذي نراه اليوم، حملة تطيح يعني تطيح بتواجد المقاومة على صعيد القطاع وبتواجد أهلنا على مستوى قطاع غزة، إلا أن الأمور في الساعات الأخيرة أو خلال 24 ساعة انقلبت تماما، فالعدو أخذ حذره بشأن موقع إيران على الصعيد معادلة الإقليم وعلى صعيد محور المقاومة في كل المنطقة.
تحياتي لك الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، سنعود إليكم إن شاء الله وما تبقى من ملفات لدينا. نبقى في الملف الفلسطيني، لكن هذه المرة ننتقل وهذه الأخبار من تحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وبارك الله بكم في هذا البرنامج. نبقى في الملف الفلسطيني، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء شابا من مخيم عسكر شرقي مدينة نابلس، ودامت عددا من المنازل في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر فجرا وفتشت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل الشاب علي أحمد مصطفى قنديل. وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصارى أثناء مروره على طريق أرائيل، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. وفي طوباس اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير شرقي المدينة بعدد من الآليات العسكرية، وانتشرت قوات المشاة في عدد من أحيائها قبل أن تداهم عدة منازل وتفتشها وتجري تحقيقات ميدانية مع سكانها. أما في جنين فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرية الجديدة جنوب المدينة، ونفذت حملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين وتخللتها عمليات تحقيق ميداني وتخريب لمحتويات المنازل. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين. وفي بيت لحم هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرقي المدينة ورشقوها بالحجارة، ما أثار حالة من الخوف والهلع على سيما بين الأطفال. ويشار إلى أن المستوطنين صعدوا خلال الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم بحق سكان قرية المنية، والتي شملت محاولات دهس ومهاجمة منازل المواطنين وأصابة عدد منهم والاعتداء على رعاة الأغنام. وفي الخليل شن مستوطنون هجوما على بلدة الصوريف شمال المدينة، وأقدموا على تخريب مركبة والاعتداء على عدد من منازل المواطنين. وفي غضون ذلك رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى تنفيذ قوات الاحتلال 390 حالة اعتقال خلال شهر أيار مايو الماضي، من بينهم 12 امرأة وفتاة و29 طفلا قاصرا.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
تحياتي لكم أحبتنا في كل مكان، وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة ليثير إذاعة طهران ولقائنا فلسطين اليوم. حرص الثوري الإيراني اليوم الأربعاء استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية ردا على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. وذكر الحرس الثوري في بيان أن الجيش الأمريكي استهدف في وقت متأخر من الليل الماضي ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها. وأضاف أن القوات الصاروخية التابعة له استهدفت ردا على ذلك سفينة بانايا التابعة للعدو الصهيوني الأمريكي، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية شنت لاحقا هجوما جديدا استهدف برج اتصالات تابعا لحرس الحرس الثوري جنوب جزيرة قشم. وفي بيان آخر أعلن الحرس الثوري أنه ردا على العدوان الأمريكي الذي استهدف جزيرة قشم قامت القوى الجو فضائية التابعة له بقصف القواعد العسكرية الأمريكية في الكويت بضربات صاروخية دقيقة. وأكد البيان أن أي عدوان سيواجه برد مختلف وأشد، مجددا تحذيره من أن زعزعة أمن مضيق هرمز ستكلف القوات الأمريكية ثمنا باهظا. ويأتي هذا التصعيد الميداني عقب أعلان طهران وقف تبادل الرسائل مع واشنطن بشأن إطار التفاهم المتعلق بالمسار التفاوضي، في مؤشر إلى تصاعد التوتر بين الجانبين وتراجع فرص التهدئة في المرحلة الراهنة. لنعود وتفاصيل أوفى حبتنا الكرام مع ضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير الإقليمي. ما دلالات الانتقال من تبادل الرسائل السياسية والتفاوضية بين واشنطن وطهران إلى مرحلة المواجهة الميدانية المباشرة؟ هل تعكس هذه المسألة وهذا التصعيد انهيار كامل للمسار التفاوضي، أم أنه يأتي في إطار رفع سقف الضغوط المتبادلة لتحسين شروط التفاوض مستقبلا؟
على صعيد تبادل الرسائل ما بين واشنطن وطهران بصدد المسار التفاوضي، كانت طهران قد أعلنت أنها أوقفت هذه الرسائل. يعني آخر ما قبل هذا الإعلان جاء إعلان من طهران بأنها بصدد دراسة الورقة التي قدمتها واشنطن حول إطار التفاهم، ولكن بعد ذلك ومع دخول يعني إيران على خط المواجهات على صعيد جبهة لبنان، أعلنت إيران وقف التفاوض وحددت تماما بأنه مسألة وحدة المحاور جزء أساسي من هذا الإطار وعلى احترام وعلى واشنطن أن تحترم ما تم الاتفاق عليه بهذا الإطار منذ الجلسات الأولى التي جرت في إسلام آباد. كما كان هناك أو رسميون أمريكيون أعلنوا وجود هذه النقطة وحدة يعني ودخول دخول مسألة وحدة المحاور في إطار المسار التفاوضي. كذلك الأمر وزارة الخارجية الباكستانية كانت قد أعلنت ذلك. ما شهدناه من تصعيد خلال الساعات الأخيرة على مستوى مضيق هرمز أو المنطقة يعني تماما بأن واشنطن بعد إذعانها للمطب الإيراني بشأن جنوب لبنان تريد إعادة صياغة موقعها على الصعيد المدني من خلال قالت أنها استهدفت سفينة واستهدفت جزيرة قسم موقع للحرس الثوري في جزيرة قسم بصدد إعادة صياغة موقعها على الصعيد الميداني في المنطقة. مما هلا يجسد حالة أنه هل هذا عملية التصعيد هذه ستعيد صياغة جديدة للمسار التفاوضي أو لا؟ بصراحة هذا المسألة بعيدة جدا في ظل الرد الإيراني الذي جاء على التصعيد الأمريكي. يعني إذا كانت واشنطن قادرة على تصعيد ميداني طهران ليست ببعيدة على ذلك، ونراه يوميا على الأرض في ظل تخبط أمريكي ما بين خيارين، خيار المسار التفاوضي أو خيار الدبلوماسية بالنار.
نعم، والآن لنتساءل عن طبيعة الأهداف التي أعلن الحرس الثوري استهدافها سواء في المضيق في مضيق هرمز أو على مستوى القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. ما الرسائل العسكرية والاستراتيجية التي تسعى طهران إلى إيصالها للولايات المتحدة وحلفائها من خلال هذه العمليات؟
يعني القرار الإيراني بصدد التصعيد من جهته أو المواجهة مع واشنطن على مستوى مضيق هرمز أو على مستوى المنطقة ككل واضحة المعالم تماما. يعني عندما اتجهت إيران إلى المسار التفاوضي قالت بالحرف الواحد أنها ذاهبة إلى هذه التفاوض والدبلوماسيون مسلحون ويدهم على الزناد. يعني الأمور واضحة تماما أنه أي عملية إخلال بالمسار التفاوضي وإذا جنحت واشنطن إلى دبلوماسية النار فطهران كذلك الأمر هي جاهزة لأي عملية تصعيد، كما كانت هي جاهزة للمسار التفاوضي جاهزة أيضا لدبلوماسية النار. أما المسألة أنه ماذا تسعى طهران؟ طهران هذا هو موقفها يعني منذ البداية، كانت قد أعلنت على مستوى المسؤولين السياسيين على مستوى الخارجية وعلى أعلى المستويات في القيادة الإيرانية مضيق هرمز هوية إيرانية خالصة. مسألة النووي الإيراني قرار تتخذه طهران تماما، مسألة الأصول الإيرانية مسألة قرار لا تراجع عنها من قبل طهران، وهنا المسألة واضحة أنه لا تنازل. وإذا أرادت واشنطن أن تفهم هذه الرسالة الإيرانية من خلال مسار التفاوض فإيران طهران جاهزة لذلك، أما إذا جنحت إلى العكس يعني إلى دبلوماسية النار طهران جاهزة أيضا.
وفي ظل تداخل ملفات المنطقة من غزة ولبنان إلى إيران، كيف يمكن أن ينعكس هذا التصعيد على مجمل المشهد الإقليمي؟ هل نحن أمام مواجهة محدودة يمكن احتوائها أم أمام مسار قد يقود إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك والتوازنات في المنطقة بأسرها؟
يعني المسألة كمان هذه المسألة مربوطة بالمسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران. هل سيتجه هذا المسار إلى مساره الدبلوماسي يعني من خلال السياسة أم إلى دبلوماسية النار؟ أين سترسو الأمور؟ إذا رست الأمور على أرضية المسار التفاوضي المسار الدبلوماسي يعني سترسو إيران على أرضية هذا المسار. أما إذا كان هناك اتجاه يعني إلى الوجهة الأخرى من المسارات يعني المسار العسكري، نعم إيران أيضا جاهزة. والإقليم ككل اليوم ما بعد مسألة لبنان يعني تغيرت المعادلة على مستوى المنطقة ككل، أو تغيرت معادلة الإقليم ككل. دخلت إيران على مستوى جبهة لبنان وأرست مكانتها في المعادلة. يضاف إلى ذلك ما أطلقه، وهنا أعيد وأكرر، ما أطلقه رئيس قوة القدس بالحرس الثوري إسماعيل قاني بأنه لبنان وغزة في يعني بصدد محور المقاومة، وهم متوحدون في محور المقاومة، والذي تحصنه إيران في موقفها على مستوى المسار التفاوضي. وجاء الرد أيضا، يعني جاءت رسالة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ردا، يعني في تجاوب كامل مع هذه الرسالة، حي فيه صمود أهلنا في غزة، حي فيه وقوف المقاومة في غزة وثباتها في مواجهة العدو، بالإضافة إلى ثبات مجاهدي المقاومة إن في لبنان أو اليمن أو العراق، وبالإضافة حي موقف طهران على وحي طهران على موقفها مسألة جنوب لبنان وغزة أيضا. يعني المسألة، نحن أمام منعطف جديد في مسار الصراعات على مستوى الإقليم تجسده وحدة المحور.
تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، سنعود مرة أخرى وملفنا اللبناني ونتحدث فيه إن شاء الله بعد قليل. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. من الملف الإيراني إلى الملف اللبناني، حيث بدأ واضحا أن المبادرة الأمريكية الرامية إلى وقف جزئي لإطلاق النار في لبنان تنجح في نيل موافقة نهائية، رغم ما تردد عن صيغة تقوم على وقف استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل وقف العمليات التي تطال شمال فلسطين المحتلة. وأكد مسؤولون في حزب الله رفضهم لأي وقف جزئي أو مرحلي، مشددين على أن المطلوب هو وقف شامل ودائم للاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، للفصل بين العاصمة وضاحيتها من جهة وبقية المناطق من جهة أخرى. وأفادت مصادر متعددة بأن هذا الموقف دفع واشنطن إلى طلب مهلة إضافية لتثبيت صيغة أوسع يمكن تقديمها كاتفاق ملزم لوقف إطلاق النار. في المقابل، لم تحقق الجولة الخامسة من المفاوضات بين السلطة اللبنانية وكيان الاحتلال، والتي انطلقت في واشنطن، أي اختراق ملموس في ملف وقف إطلاق النار أو ملف وقف النار وسط استمرار التباعد بين المواقف. هذا وتبقى الخطوط الحمراء لكل من إيران وحزب الله حاضرة في خلفية المشهد التفاوضي فيما يتمسك الاحتلال بما يسميه حرية العمل العسكري. ميدانيا، انعكس إحجام الاحتلال عن توسيع عدوانه باتجاه الضاحية الجنوبية سلبا على جبهته الداخلية التي أبدت حالة من الاستياء من القيود المفروضة على مسار التصعيد العسكري. ننتقل للزميلة رايا فرحات ونستمع إلى تقريرها في هذا الشأن.
أدخل المسار الذي سلكه التصعيد والانكفاء الصهيوني عن ضرب الضاحية الجنوبية الأوساط الصهيونية في حالة من الإرباك والغضب الشديد، ودفع العديد منهم إلى شن هجوم حاد على بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالخضوع للإملاءات الأمريكية وتحويل الكيان إلى دولة خاضعة بالكامل للوصاية الأمريكية، التي فسحت المجال للجانب الإيراني أن يملي من خلال التصعيد المزيد من القيود على ضرب لبنان، في حين يواجه جيش العدو على الأرض مخاطر متزايدة مقابل حزب الله الذي وضع منطقة الشمال في حالة حرب بعد أن طالت صواريخه مناطق واسعة هناك.
في نهاية المطاف، يشعر الإيرانيون أن اليد العليا لهم، سواء في المفاوضات أو في كل ما يتعلق بمدى استعداد ترامب أو عدم استعداده للعودة، وهذا ما يقودهم إلى التهديد بوقف المفاوضات. يجب التعامل مع هذا التهديد بجدية تامة لسبب بسيط للغاية، وهو أن الإيرانيين يعتقدون حقا أنهم قادرون على فرض إرادتهم على ترامب الذي يخشى كثيرا من العودة إلى الحرب.
لا يمكن تمضية لحظة واحدة هنا في الشمال دون الشعور بالحرب، ففي كل مرة هناك شيء آخر، طارة قذائف هاون وتارة صواريخ وتارة طائرات مسيرة انتحارية، ولكن في المحصلة النهائية من المستحيل إدارة حياة طبيعية.
نحن نرى مشاهد الجنازات يوميا، وللأسف انتقلنا إلى معدل قتيل واحد يوميا، حيث نفقد مزيدا من الجنود بسبب البقاء في جنوب لبنان. أعتقد أن هذا سيؤثر أيضا على الطريقة التي يرى بها المجتمع الإسرائيلي هذه الحرب.
هذا المشهد قابلته مطالبات من قبل خبراء ومسؤولين صهاينة سابقين بالخروج من وهم إمكانية القضاء على حزب الله الذي اعتبروه وجودا راسخا في لبنان كحالة مقاومة للاحتلال، ولا يمكن للقوة العسكرية الإسرائيلية التخلص من وجوده.
يا جماعة، لا توجد طريقة لتفكيك حزب الله ليتفضلوا ويقولوا لنا كمواطنين حقا ماذا يريدون وماذا يستطيعون. ألا يفهم نتنياهو وكاتس أنه لا توجد طريقة لتفكيك حزب الله، أم أنهما يتحدثان بجدية عن أشياء هما لا يؤمنان بها إلا لأجل المصلحة؟
لا يمكن تفكيك حزب الله، هذه أوهام يبيعونها لنا كما وعدونا بتفكيك حماس والوصول إلى النصر المطلق. لا يمكن فعل ذلك، ويجب التوقف عن هذه الأوهام التي يطلقها بعض القادة. يمكن إيلام حزب الله وإضعافه، ولكن نزع سلاحه غير ممكن.
كل ما شو الشعب.
حزب الله لن يضع سلاحه، ونحن نعود للوضع الذي كان في الحزام الأمني قبل 30 سنة، والخيارات الثانية هي أيضا غير جيدة، بل إنها أكثر سوءا، وهي التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مع حزب الله كما فعلنا سابقا، والانسحاب إلى الحدود الدولية، وحينها سيكونون في هدوء ويتركون سكان الشمال، ولكنهم سيتسلحون من جديد ويصلون مجددا ل150,000 صاروخ.
إعلام العدو كشف عن توجيه عائلات الجنود الصهاينة في لبنان وشمال فلسطين المحتلة رسالة تطالب حكومة العدو باتخاذ كل الإجراءات لحماية أبنائهم من محلقات حزب الله الهجومية، وسحب من يمكن منهم من الشمال إلى مراكز خلفية لتجنيبهم هذا الخطر.
نعم، نحيي الزميلة رايا فرحات على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، لننتقل إلى الأستاذ حسن نمر مرة أخرى ضيفنا الكريم، ونتساءل عن المزيد من التفاصيل. ما الأسباب التي دفعت حزب الله إلى رفض المبادرة الأمريكية بصيغتها الحالية؟ ما الذي يريده تحديدا من أي اتفاق لوقف إطلاق النار؟
حزب الله قالها بالحرف الواحد: الالتزام بالالتزام، والموضوع يشمل كافة الأراضي اللبنانية، وإذا العدو لم يلتزم بهذا الاتجاه فلا التزام للحزب. هنا المسألة، يعني الصحيح كان هناك حراك أمريكي بلجم العدو الصهيوني أو إذعان أمريكي بلجم العدو الصهيوني عن استهداف الضاحية الجنوبية، إلا أن الأمور ما زالت، يعني صحيح استبعدت الضاحية، ولكن ما زال العدوان يطال جنوب لبنان وصولا إلى منطقة بيروت اليوم أيضا، مما يعني أن العدو أو الحراك الأمريكي هو مع لجم العدو الصهيوني، ولكن لا ما يزال يسمح بالعمل لهذا العدو على أرضية الدفاع المستبق أو إزالة التهديدات عن هذا الكيان. نعم، هناك يعني تناقضات ما بين تل أبيب وواشنطن على خلفية أنه وقف إطلاق النار بلبنان على أرضية المسار التفاوضي مع طهران. تل أبيب تفزع من هذا المسار، وواشنطن أيضا لا تستطيع الذهاب بعيدا على أرضية التهديدات التي وجهتها إيران بإشعال المنطقة في حال لم يلزم العدو نفسه يعني من خلال تهديد الضاحية الجنوبية وبيروت. هنا المسألة مسألة نحن أمام عوامل جديدة في معادلة الصراع على صعيد الإقليم ككل، ومنها أيضا جبهة جنوب لبنان. حزب الله حدد الموقف: الالتزام بالالتزام، وإذا لم يلتزم العدو فالحزب له حرية كامل الحرية بالتحرك والحزب يعني يقوم اليوم باستهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة كما يستهدف الاحتلال جنوب لبنان.
نعم، إلى أي مدى يمكن تعطل الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن عمق الخلافات بين لبنان وكيان الاحتلال؟
نعم، بشأن ترتيبات وفق وقفة كان هناك جولة مفاوضات ما بين وفد السلطة اللبنانية ووفد الكيان، إن طبيعة الأمور يعني من خلال ما أنبأت به الأحداث بأنه الجولة لم تكن موفقة وما زال العدو يرفض وقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان كما كانت المرات السابقة، وما زال يطالب الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، مما ضيق العمل تماما على الوفد اللبناني، وما زالت المقاومة وشرائح كثيرة من الشعب اللبناني بالإضافة إلى القوى العديد من القوى الوطنية تصر على إنهاء هذه المفاوضات. ويعني عندما يعني ينطلق رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمؤتمر صحفي من كم يوم بأنه من الممكن أن لا يفضي مسار المفاوضات مع تل أبيب إلى المسار المنشود الذي يتوقعه لبنان، يعني عندما السلطة اللبنانية تضع هذا التساؤل ما تشرحه ما تضعه المقاومة بالابتعاد عن هذا المسار مسألة مهمة جدا على السلطة اللبنانية أن تراعيها، وعلى هناك على أن يكون هناك إجماع لبناني كامل في مواجهة العدو الصهيوني على الأرض كما تفعل المقاومة، وعلى الدولة العودة إلى الخيار الذي طرحته المقاومة سابقا، جيش وشعب ومقاومة في مواجهة العدو.
نعم، وكيف تنظر ودلالات أحجام الاحتلال عن توسيع عدوانه باتجاه الضاحية الجنوبية، كيف ينعكس ذلك على الجبهة الداخلية الصهيونية وحسابات التصعيد خلال المرحلة المقبلة؟
نعم، يعني هناك عدة تداعيات على هذا الموقف الذي اتخذه أو فرض على نتنياهو، بأنه يعني صحيفة يدعوت أحرنوت وقالت بالحرف الواحد أنه على نتنياهو أن لا يذهب إلى سقوف عالية ويديه مكبلتين من خلال الإدارة الأمريكية. هذا يضع حد لمكانة الكيان في معادلة المنطقة اليوم. يعني يدعوت أحرنوت كانت مع أنه مع تصعيد العدوان، إلا أنها قالت يعني من ناحية أخرى أنه غير قادر على تحقيق ما ينشد إليه جمهور المستوطنين. نأخذ أيضا ما قاله رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، أنه عدم يعني على نتنياهو أن لا يذهب إلى سقوف عالية ولا يستطيع تخطي يعني سلم واحد، مما يعني كنا كل تصريحاته جوفاء بصدد ما يربو إليه من خلال سقوفه العالية، وعليه أن يعترف بواقع الأمر بأن نزع سلاح حزب الله نتنياهو غير قادر على تحقيقه، لا بمنظومته لا السياسية ولا العسكرية. كل ما يفعله هو وضع الجنود في فوهة المدفع من أجل مصالحه الخاصة.
تحياتي للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا، وألف تحية لكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج، وصلنا إلى نهايته، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
وتنا معيون نجاهد عن جيش المحتلين. نحنا عشاء إشهادي قوة وعزم وإرادي. نحنا عشاء إشهادي.